مساء الخير على صديقنا العزيز. رئيس مستبد بيحكم بقاله سنين طويلة، بيسجن معارضيه ويتعمد قتلهم في معتقلاته، وبيعدل الدستور عشان يقعد في السلطة. لما جاي ينظم انتخابات رئاسية عشان يدي لنفسه مدة جديدة تبدأ في 2024 وتنتهي في 2030، منع أي منافس حقيقي من الترشح ضده، واختار 3 كومبارسات مؤيدين ليه عشان يشاركوا في مسرحية هزلية معروفة نتائجها سلفة. طبعا أنا قصدي هنا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللي فاز بولاية 5 بعد ما خاض انتخابات كمرشح مستقل، ومع ذلك حصد 76 مليون صوت بنسبة 87%، وساب الباقي للغلابة اللي ترشحوا معاه، اللي هم حازم عمروف وفريد زهرانوف وعبد السند يمامة تسكي، في سيناريو ماركة مسجلة لعبد الفتاح المكسيكي اللي كبر خلاص في قارة الدكتاتورية، وبقينا نشوف مستبدين كبار بيقلدوه وبينسخوا تجربته، مرة في تعديل الدستور ومرة تانية في هندسة الانتخابات والاستعانة بصغار المرشحين. لأن لو تفتكروا السيسي فاز في انتخابات 2024 كمرشح مستقل برضه، بس بنسبة أعلى شوية، وهي 89%، وساب الباقي بقى للغلابة اللي ترشحوا معاه، بل واستقبلهم كمان في القصر الجمهوري، قال يعني عندنا تعددية بقى وكده. لكن الحقيقة واللي أثار استغرابي في المقارنة دي حاجة تانية خالص، وهي ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع بوتين والسيسي. وفي الوقت اللي هاجم فيه المسؤولين الأوروبيين الرئيس الروسي ووصف انتخاباته بأنها ليست حرة ولا نزيهة، لأن المعارضة تم قمعها وترهيبها، باركوا انتخابات السيسي وعملوا معاه شراكة استراتيجية وقدموا له دعم مالي قدره 7.4 مليار يورو، منهم 5 مليار قروض و600 مليون منح ومليار و800 مليون بس استثمارات في مجالات محددة ليها علاقة بالمصالح الأوروبية زي الطاقة مثلا. وبكده يبقوا شاركوا في حملة إنقاذه من الأزمة الاقتصادية اللي كانت بتهدد نظام، ودي حملة بدأتها الإمارات بضخ 35 مليار دولار في خزينة السيسي مقابل شراء مدينة رأس الحكمة. بعدها دخل صندوق النقد على الخط وزود القرض بتاعه لمصر علشان يوصل ل 9.2 مليار دولار، والبنك الدولي نقطنا هو كمان ب 6 مليار دولار، غير طبعا شوية الفكة بتاعت البنوك العربية والكورية عشان يبقى إجمالي القروض والمنح والمساعدات دي 60 مليار دولار. ولو عايز تتخيل قد إيه الرقم ده ضخم، خلينا أقولك إنه بيمثل أكتر من تلت الدين الخارجي لمصر اللي قيمته 165 مليار دولار. وده معناه أنه زي ما بيمثل فرصة للخروج من الأزمة وإصلاح الاقتصاد من خلال تغيير أولويات الإنفاق ودعم الصناعة والمشاريع المنتجة والصادرات، لكنه في نفس الوقت بيمثل خطورة كبيرة في حالة إصرار السيسي على نفس المسار وإهدار المليارات دي على قصور ومشاريع بنية تحتية غير منتجة ومش هتدر على البلد أي عائد في المدى القريب، لأن ده ممكن يؤدي لأزمة ديون أكبر، غير تمكين الجهات المانحة من التحكم في مصر. للغرب بيدعم السيسي رغم انه دكتاتور وفاشل، ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
That I would try to do if I was Israel right now is I would just bulldoze something in the Negev. I would try to move people in there. I know that won't be the popular thing to do, but I think that that's a better option to do so you can go in and finish the job.
توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة.
أهلا بيكم. جاريد كوشنر صهرة ترامب وكبير مستشاري وعراب صفقة القرن ظهر بشكل مفاجئ واتكلم عن خطته لتهجير أهالي غزة بهدف الاستفادة من موقع القطاع الحيوي على البحر المتوسط وتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي وإلى الأبد. المثير للدهشة أن كوشنر طرح فكرة نقل أغلب سكان غزة لصحراء النقب، وقال أنه لو مكان إسرائيل مش هيتردد في عمل منطقة آمنة هناك لغاية ما ينهي مهمته في القطاع وينظفه من سكانه، وأنه ببعض الدبلوماسية يقدر يقنع مصر أنها تستقبل عدد من الفلسطينيين خاصة من مدينة رفح الحدودية، بالإضافة إلى أن القضاء على حماس مصلحة مشتركة بين مصر وإسرائيل من وجهة نظر. وده اللي خلى المحاور يستغرب ويقول له بالحرف الواحد كده، دي المرة الأولى اللي أسمع فيها شخص بجانب السيسي بيتكلم عن الاقتراح ده. بعدين قال له أن الفلسطينيين خايفين لو خرجوا من غزة إسرائيل تمنعهم من العودة ليها مرة تانية، فرد كوشنر وقال ربما يكون هذا صحيح، الحروب تغير الحدود، قبل ما يكشف عن أهدافه لما قال إن غزة دي أصلا مش مهمة تاريخية، دي مدينة حديثة تشكلت بعد حرب 1948 نتيجة نزوح الفلسطينيين ليها، وكانت لفترة طويلة تحت الإدارة المصرية، فمش مشكلة يعني لو بقت جزء من إسرائيل. وفي النهاية سأل المحاور عن رأيه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية زي ما العرب بيطالبوا، لكن كوشنر قال له إن دي فكرة سيئة للغاية وإن عمره ما هيدعمها أو يوافق عليها. صحيفة الجارديان البريطانية اعتبرت إن تصريحات كوشنر دي بتعطي لمحة عن سياسة ترامب حال عودته للبيت الأبيض، وده الاحتمال اللي كل يوم بتزيد فرص حدوثه، خاصة مع حسمه الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري. طب ايه علاقة تصريحات كوشنر بالسيسي؟ خلينا نرجع بالزمن كده لأبريل سنة 2017 لما فاجئ سيسي كل العرب، وأقصد هنا الشعوب مش الحكومات، بإعلانه دعم صفقة القرن بحماس شديد خلال لقائه مع ترامب.
تاني أو الموضوع التاني فخامة الرئيس هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن، لأنه متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع أن ينجزها.
مفيش حاكم عربي متورط في صفقة القرن بما فيهم محمد بن زايد ومحمد بن سلمان قدر يقول علنا الكلمتين دول، لأن الصفقة اللي رحب بيها نتنياهو ورفضها كل الفلسطينيين بما فيهم محمود عباس بتنص على الآتي: أولا، نقل عاصمة إسرائيل للقدس، وده اللي اعترفت بيه أمريكا في عهد ترامب. ثانيا، تطبيع عربي مع إسرائيل بدون حل القضية الفلسطينية على عكس الموقف العربي التقليدي، وده شمل في البداية الإمارات والبحرين، وامتد بعد كده للمغرب والسودان، وكان في طريقه للسعودية لولا معركة 7 أكتوبر اللي عطلته، لكنها يبدو مش هتمنح حدوثه بشكل كامل. الصفقة في المقابل كانت بتنص على تحسين حياة الفلسطينيين اقتصاديا لكن تحت سلطة الاحتلال، وان دور سلطة رامالله يقتصر على إدارة محلية بدون ما يكون للشعب الفلسطيني دولة مستقلة ذات أي نوع من السيادة، بالإضافة لنقل جزء من الفلسطينيين تدريجيا لمصر والأردن مع تقديم إغراءات مادية لكلا البلدين، وبكده تنتهي القضية بدولة إسرائيلية تمتد حدودها من النهر إلى البحر، ويذوب الفلسطينيين داخلها أو يهاجروا لدول عربية مجاورة. السيسي اللي تواطؤه مع إسرائيل مش محتاج دليل، ومن قبل الحرب كمان، سواء من خلال إغراق الأنفاق أو إحكام الحصار على غزة وشيطنة المقاومة، وبعد الحرب من خلال إنكاره حق الفلسطيني في المقاومة ورفضه أن معبر رفح يكون خاضع لإدارة مصرية فلسطينية بعيداً عن تحكم إسرائيل، فضلاً عن صمته على المجازر والإبادة الجماعية اللي بيتعرض ليها شعب عربي مسلم جار، قدم في بداية حرب غزة اقتراحين اتنين: أولاً، نقل سكان القطاع لصحراء النقب لغاية ما تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة الفلسطينية، والتاني، إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح والسيادة، ودي تكاد تكون نفس أفكار كوشنر وترامب ومن وراهم نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية. مفيش شك إن أمريكا هي الدعم الأكبر لإسرائيل، ومن غيرها كان انتهى الاحتلال من وقت طويل. وعشان كده فالسبب الأول وراء رغبة الغرب الحفاظ على نظام السيسي ومن قبله مبارك والسادات هو خيانتهم للفلسطينيين، أو بكلمات مهذبة شوية تخليهم عن الفلسطينيين، ورفع شعارات وطنية كذابة زي مصر أولا، بحثا عن رضا الدول الغربية الكبرى ودعمها المالي، ودي السياسة اللي بدأت مع اتفاقية كامب ديفيد ولسه مستمرة لحد النهاردة. لكن للأمانة برضو فالسيسي تمادى أكتر من مبارك والسادات في الخضوع للغرب، لدرجة تماهيه مع اليمين الإسرائيلي، وكلنا عارفين إنه بيعد الأيام عشان ترامب يرجع تاني للرئاسة، مو ديكتاتوره المفضل بقى. السبب التاني في دعم الغرب للسيسي هو خوفهم من موجات الهجرة المتوقعة في حال سقوط نظامه من خلال ثورة شعبية أو اندلاع حالة فوضى في بلد بحجم مصر. سنة 2022 قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الآتي: أوروبا حديقة تضم أفضل مزيج من الحرية السياسية والرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي في تاريخ البشرية، لكن بقية دول العالم أدغال يمكن أن تغزو الحديقة، وعلى البستانيين أن يتولوا أمرها. ورغم أنه رجع اعتذر عن الكلام ده تحت وطأة الانتقادات، وأكد أنه ما كانش يقصد إهانة باقي الشعوب والمجتمعات، لكن تكملة كلامه كانت أكثر تعبيراً عن طريقة تعامل الغرب مع دول العالم الثالث. بوريل قال أن البستانيين اللي هم زعماء أوروبا يعني لن يحموا الحديقة ببناء الأسوار، حديقة صغيرة وجميلة محاطة بأسوار عالية لمنع الأدغال لن تكون حلاً، على الأوروبيين أن يذهبوا للأدغال، وإلا فإن بقية دول العالم سوف تغزو أوروبا.
The gardeners have to go to the jungle. The Europeans has to be much more engaged with the rest of the world. Otherwise, the rest of the world will invade us.
كلام يعتبر صادم، لكن في نفس الوقت صريح وجريء، وبيكشف النظرة العنصرية الراسخة في العقلية الأوروبية تجاه الأمم والشعوب الأخرى، لا سيما مجتمعات المهاجرين. القارة العجوز عندها أزمة اسمها الهجرة غير النظامية، وده بيرجع لعدة أسباب، أبرزها أن المهاجرين دول بيمثلوا أعباء اقتصادية على الدول الأوروبية وبيستهلكوا مواردها المالية فضلاً عن الخدمات العامة. بالإضافة لكده، صعود تيارات اليمين المتطرف بيعزز فكرة مفادها أن المهاجرين دول جايين من الأدغال وبيشكلوا خطر على التجانس الثقافي والاجتماعي لشعوب أوروبا اللي بتجمع بينها هويات مشتركة. ده غير كمان أن البعض بيعتبر ملف الهجرة من العوامل اللي بتسهم في تفكك الاتحاد الأوروبي، لأنها كانت سبب رئيسي في خروج بريطانيا منه. طب يحلوا المشكلة دي إزاي بحيث يحافظوا على حديقتهم الجميلة ويمنع الوحوش اللي جاية من الأدغال إنها تحط رجلها في الجنة الموعودة؟ هل يساعدوا الدول الفقيرة إنها توفر حياة أفضل لشعوبها مثلاً؟ ولا يساعدوا الدول اللي محكومة بأنظمة ديكتاتورية إنها تتحول للديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان؟ الحقيقة إن إجابة المسؤولين الأوروبيين عن السؤال ده كانت أبسط من كده بكتير، وتمثلت باختصار في دعم الأنظمة الدكتاتورية علشان تقمع شعوبها أكتر وأكتر وتحبسه على قد ما تقدر وتقفل في وشه كل سبل النجاة والهروب من الواقع المأساوي اللي بيعيشه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. سنة 2023 قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاتحاد الأوروبي بيمارس ضغوط على بلده علشان تلعب دور شرطة أوروبا على البحر المتوسط، وإنها تقوم بالمهام القذرة بدلاً منه. لكن بعد شهور قليلة اضطرت تونس تحت وقع الأزمة الاقتصادية أنها توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي يمنح بموجبها الأخير ملايين اليوروهات كقروض ومنح ومساعدات للدول العربية مقابل التعاون في وقف الهجرة عبر البحر المتوسط. اتفاقية ما كانتش الأولى ومش هتكون الأخيرة، سبقها اتفاقية مشابهة مع تركيا سنة 2016 حصلت بموجبها أنقرة على مليارات اليوروهات مقابل وقف تدفق السوريين إلى أوروبا، واتفاقية تالتة مع موريتانيا بيقدم من خلالها الاتحاد الأوروبي منح ومساعدات اقتصادية لحكومة نواكشوط مقابل استغلال المياه الإقليمية الموريتانية من طرف الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والشواطئ في صد موجات الهجرة، والسماح لتشكيلات عسكرية من الأمن الإسباني أنها تتواجد على أراضي الدولة العربية لنفس الهدف. في نفس السياق، لجأت بعض الدول الأوروبية لاتفاقيات مع دول تالتة لاستقبال المهاجرين واللاجئين على أرضهم. فمثلاً اتفقت إيطاليا مع ألبانيا، ودي دولة فقيرة في جنوب شرق أوروبا وتحديداً في منطقة البلقان، على إنشاء 3 مراكز للمهاجرين وطالبي اللجوء بحلول منتصف 2024 على أن تديرهم روما بشكل كامل. وبتأمل رئيسة الوزراء الإيطالية إن المراكز دي تستضيف 36 ألف مهاجر سنوياً. الفكرة دي تبدو تقليد لاتفاق بريطانيا مع رواندا، ودي دولة في شرق أفريقيا، لنقل آلاف اللاجئين إليها مقابل مساعدات مالية، ودي الخطة اللي تم إقرارها في 2022. لكن فشلت حكومة ريشي سوناك حتى الآن في تنفيذها بسبب رفض المحكمة العليا. طبعاً منظمات حقوق الإنسان بيهاجموا السياسة دي وبيعتبروا إنها غير إنسانية، وبتعبير هيومان رايتس ووتش هزيمة مدوية للأخلاق وضربة قوية لسيادة القانون. لكن زعماء أوروبا والكتير منهم النهاردة بينتموا لتيار اليمين المتطرف مش مهتمين لا بالأخلاق ولا بالإنسانية، لكن كل اللي يهمهم إنهم يلاقوا حكام يتعاونوا معاهم في تحقيق مصالحهم، واللي واحدة منها هي مكافحة الهجرة. فيكتوريا ريتج مديرة برنامج الهجرة في الجمعية الألمانية للعلاقات السياسية بتقول إن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فالتعاون مع مصر في المجال ده ناجح للغاية، لأن نظام السيسي استبدادي وبيستخدم وسائل عسكرية صارمة ولا يهتم كثيرا بمسألة حقوق الإنسان. وده اللي يفسر الفضيحة اللي كشف عنها تحقيق موقع ديسكلوز الفرنسي بخصوص تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه 19 ضربة جوية ضد مدنيين على الحدود الغربية بين عامي 2016 و2018 في إطار العملية سيرلي. في تفاصيل القضية بتكتشف إن السيسي سمح لفريق عسكري فرنسي مكون من 10 أشخاص على الأقل بيضم طيارين ومحللي أنظمة بالإضافة لجنود إنهم يستخدموا القواعد العسكرية المصرية في مراقبة الصحراء الغربية بعد ما دخلوا مصر بتأشيرات سياحية. وبتكتشف كمان إن عمليات القصف دي ما كانتش دقيقة، واتقتل فيها عن طريق الخطأ عدد من المهندسين والعمال أثناء عملهم في رصف الطرق وإن التعاون الفرنسي ده ليه مقابل غالي يتمثل في صفقات السلاح اللي مصر بتاخدها من باريس بمليارات اليوروهات. في النهاية سر الدعم الغربي للسيسي يتلخص في إن الجنرال اللي وصل للسلطة في إطار ثورة مضادة جرى التخطيط ليها في عواصم عربية وغربية عشان تمنع الشعوب العربية من حقها في اختيار حكامها وإنها تعيش بحرية وكرامة زيه زي كتير من الحكام المستبدين اللي بيخدموا أهداف داعميهم في الداخل والخارج، ومقابل الخدمة دي بيتلقى مساعدات مالية مهولة. وكل ما يكون على مشارف السقوط والانهيار الحقوا الكفيل الخليجي والأوروبي والأمريكي بحزمة مساعدات جديدة. لكن اللي بيميزه عن غيره هو فشله في استغلال المليارات اللي بيحصل عليها وإنفاقها لمصلحته الشخصية هو وفئة قليلة في البلد عشان يثبت حكمه، بدل ما ينفق جزء منها على الشعب عشان ينور رضاه ويتجنب غضبه وثورته. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا في رمضان كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.